الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخذنا في درس مضى بعض الأشياء عن الدعاء وأهمية الدعاء، ومعلوم أن الدعاء له أهمية عظيمة، ولهذا حافظ عليه الأنبياء لأنه ارتباط بالله سبحانه وتعالى. وربنا جل وعلا بين أهمية هذا الدعاء في استجابته للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا ذكر سورة الأنبياء كلما ذكر دعاء نبي فيقول: فاستجبنا له، بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب، أي أن استجابة الله جل وعلا لأنبيائه فورا. وكذلك المؤمن الذي يدعو الله جل وعلا فإن الله عز وجل يستجيب له، أو أنه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح مسلم: ما من مسلم يدعو الله جل وعلا في غير إثم ولا قطيعة رحم إلا كانت له ثلاثة أشياء، إن لم يستجب الله عز وجل له كانت له ثلاثة أشياء: إما أن يدخرها الله عز وجل له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم من هذا، وإما أن يصرف عنه من البلاء، وإما أن يدخرها له في الآخرة، والثالثة إما أن يستجيب له أو يصرف عنه بلاء، وإما أن يدخرها له في الآخرة. فهذه الدعوة التي دعا بها العبد استفيد منها، ولو لم يستجب الله جل وعلا له فيها لحكمة منه سبحانه وتعالى فيدخرها له في الآخرة، أو يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم. فلهذا فدعوة المسلم فائدتها عظيمة. ولهذا هناك آداب أو قواعد ينبغي أن يراعيها المسلم في دعائه. فمن تلك القواعد أن المسلم أولا يستحضر قلبه في الدعاء، يستحضر قلبه وكذلك لسانه، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأصل هو استحضار القلب في الدعاء وفي الذكر. ولهذا الله عز وجل قال: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهنا هذا الذكر وهذا الدعاء بالقلب واللسان، ذكروا الله أي في قلوبهم، ذكروا خوف الله جل وعلا وتقوى الله سبحانه وتعالى، وأيضا دعوا بألسنتهم استغفروا الله. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولهذا فإن أثر الدعاء لابد أن يكون باستحضار القلب. وقد جاء حديث يحسنه الشيخ الألباني وبعض العلم ضعفه، وهو فيه أن الله عز وجل لا يستجيب لقلب لاه غافل، لا يستجيب لقلب لاه غافل، أي أنه إن دعا وهو في غفلته غافل عن هذا الدعاء، يدعو بلسانه ولا يتفكر في هذا الدعاء، ما يدري إيش يقول، فهذا لا يستجيب الله عز وجل له كما في هذا الحديث. ولهذا لابد أن يستحضر. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر من رقد في الليل أو من أحس بنعاس في صلاته أنه يرقد ولا يصلي، أنه يرقد ولا يصلي، فقال صلى الله عليه وعلى وسلم لعله يدعو فيسب نفسه. أحيانا الإنسان يدعو ولا يدري بما يدعو ولا يستشعر بما يدعو، فقد يكون هذا الدعاء فيه ضرر عليه، خاصة إذا كان في نعاس أو نوم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من وجد نعاسا فليرقد، أي لا يتم الصلاة حتى لا يقع مثل هذا الأمر. فلهذا فالدعاء ينبغي أن يكون من استحضار القلب له، وكذلك أيضا لفظه باللسان، وهذا أكمل الدعاء أن يكون باللسان وبالقلب. وأما الدعاء الذي يكون باللسان دون القلب فهذا لا أثر له كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وكذلك أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يراعيها الداعي أنه لا ينبغي له أن يأتي بأمور لا يعرفها، أو أنه يطلب أشياء مستحيلة، أنه يطلب أشياء مستحيلة، مثل مثلا يقول اللهم اجعلني ملكا من الملائكة، أو يقول مثلا وهو إنسان اجعلني كذا وكذا، معناه شيء مستحيل يطلب، فهذا من الاعتداء في الدعاء. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال ليكونن أقوام من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور، يعتدون في الدعاء والطهور، معنى عندهم اعتداء في دعوتهم، إذا دعا دعا بأشياء لا يعرفها أو أشياء مستحيلة، مثل ما سمع عبد الله بن المغفل ابنه كان يقول اللهم أعطني القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة، فانتهره أباه، انتهره أبوه، فقال له مه، أو قال له ما الذي أدراك، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، أو ذكر الحديث إن أقواما ليكونن أقوام يعتدون في الدعاء والطهور. فلهذا هذا من الاعتداء وطلب أشياء مستحيلة. أيضا كذلك من الاعتداء، وكذلك أيضا من الاعتداء طلب أشياء محرمة، طلب أشياء محرمة، مثلا أن يطلب مثلا ما ليس له من ملك غيره، أو أن يطلب مثلا زوال نعمة عن أخيه، أو أن يطلب مثلا شيء من المحرمات من الزنا أو من غيره، وكل ذلك مما لا يجوز أن يدعو به شخص وهو من الاعتداء، كما أن الطهور فيه اعتداء، الوضوء والغسل فيه اعتداء من الزيادة على الثلاث ومن تكرار الوضوء مرات وغيرها من هذه الأشياء التي تحصل في الوضوء، وكذلك أيضا في الدعاء اعتداء، فهذه الأشياء كلها من الاعتداء، إما أن يطلب شيئا مستحيلا وإما أن يطلب شيئا أو يطلب شيئا لا يعرفه، شيء لا يعرف صفته ولا يعرف هل هو بهذه الصفة، مثل هذا الذي قال اللهم أعطني أو القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة، هذا شيء ما يعرفه أحد، ما أدرى أن القصر هذا الأبيض عن يمين جنة، هذا ما ذكر في عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر في القرآن، فشيء لا يعرف لا ينبغي أن يطلب. وكذلك أيضا الأشياء المحرمة، يطلب أشياء محرمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو في غير إثم ولا قطيعة رحم، فالذي يدعو لإثم فهذا في اعتداء في الدعاء، اعتداء في الدعاء. وكذلك أيضا من القواعد التي ينبغي أن يراعيها وهي من باب الأفضل، أنه يدعو أو يجعل دعاءه دائما في الأشياء المهمة، وكذلك أيضا يختار الأدعية الشاملة، اختار الأدعية الشاملة، ولا يدعو أيضا كذلك قبل هذا أن الإنسان لا يدعو بما يكون فيه ضرر على نفسه، ما يكون فيه ضرر على نفسه. وتعلمون تلك القصة التي في صحيح البخاري لما رؤي رجل قد ضلل وجاء الناس حوله، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هذا الرجل صار كالفرق، أنا من شدة نحافته ومن شدة ضعفه، فقال له ما تقول؟ فقال دعوت الله عز وجل إن كان لي عذاب في الآخرة فيجعله لي في الدنيا، إن كان هناك علي عذاب في الآخرة يجعله لي في الدنيا، أن يعجل له في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما تطيق هذا، لأن جسم الإنسان في الدنيا غير جسمه في الآخرة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما تطيق هذا، ألا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا أيضا كذلك من الأدعية التي هي أدعية شاملة. أنا أيضا بعض العلماء ذكر أيضا من الاعتداء كثرة التفصيل، من الاعتداء في الدعاء كثرة التفصيل، فيذكر مثلا اللهم اجعل لي كذا واجعل لي كذا واجعل لي كذا واجعل لي كذا، وأشياء هذه لو أجملها في لفظ واحد دخلت، مثلا يريد نعم في الدنيا فلا ينبغي أن يقول اجعل لي كذا واجعل لي كذا ويأتي ويفصل، لو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك أيضا يحرص من الأدعية الشاملة النافعة ما يدعو به نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولهذا من تفكر وتأمل في أدعية رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجد أنها أدعية كلها شاملة وكذلك أيضا نافعة، شاملة في تدخل فيها أشياء كثيرة من التفاصيل، وكذلك أيضا من الأشياء المهمة التي يستفيد منها الإنسان في آخرته وفي دنياه، وأيضا حتى الأشياء التي أيضا من الأشياء التي أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها، وكذلك أيضا تجد أنها أمور شاملة وأيضا نافعة وفيها فائدة. فهكذا ينبغي المسلم أن يدعو، أن يدعو الله جل وعلا في أمور تكون شاملة ونافعة، أما كثرة التفاصيل لا ينبغي، اللهم اجعل لي كذا واجعل لي كذا واجعل لي كذا، فهذا كما قلنا أن بعض العلماء عده من الاعتدال كما ذكره الإمام النووي في الأذكار. فلهذا ينبغي أن يحرص على أن الرجل يجمع الأشياء النافعة، وهذا يجدها في أدعية رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، والأدعية كثيرة، وقد ألف العلماء كتبا في ذلك، ألفوا كتبا في ذلك أي في الأدعية. ومن أول ما ألف في هذا الباب الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، وقال في مقدمة كتابه، قال: لما رأيت الناس قد انصرفوا عن الأدعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وذكروا أدعية، بمعنى كلامه ذكروا يأتون بأدعية ليست لهم فيها فائدة، فقام وألف كتابا سماه كتاب الدعاء، وهو كتاب عظيم، وإن كانت فيه أشياء لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن أشياء كثيرة وأحاديث كثيرة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ورتبه أيضا كذلك ترتيبا حسنا يستفيد منه شخص في أدعيته، فهو كتاب عظيم. وجاء بعد ذلك من بعد علماء كثر وألفوا في هذا الباب، منهم من أفرد في هذا الباب كتبا، ومنهم من ضمه إلى كتب الأذكار وغيرها، وكل هذا اهتماما بهذا الباب العظيم. وكذلك أيضا أن الشخص يأخذ ويحرص على أدعية رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فإن فيها الخير والبركة، فيحرص على أن يدعو بما دعا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذه بعض القواعد في الدعاء والأشياء التي ينبغي أن يحرص عليها، وإن شاء الله تعالى في درس لاحق نذكر بعض أيضا الآداب وكذلك بعض ملحقات هذه الأشياء، فإن شاء الله نتركه في درس لاحق ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.